وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتذكرون أننا في محاضرات سابقة كنا قد وقفنا مع حديث طويل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهذا الحديث قد فجر لنا جملة من القضايا الهامة، والتي أشرت فيما مضى إلى أنه ينبغي على كل مسلم أن يستمع إليها وأن يحرص عليها وأن يتعلمها. وكان نهاية المطاف أن وقفنا مع آخر قضايا هذا الحديث، تلك القضية والتي تتعلق بأمر ملح يتكرر ويحدث كثيرا في هذا العصر، وقع فيه خلاف طويل قديما وحديثا. ذلك الأمر هو: هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر أو لا يجوز؟ أقول: نحن في حاجة ملحة إلى معرفة هذا الحكم وهذه القضية، خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه هذا الأمر. فهل يجوز للمرأة أن تخرج إلى زيارة المقابر أو لا يجوز؟ قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، أي في بداية الإسلام، كان قد حرم زيارة المقابر على الرجال وعلى النساء على حد سواء، وكان التحريم تحريما عاما يحرم على الرجال ويحرم على النساء أن يذهبوا إلى المقابر. وقلت: هذا ما يعرف في الإسلام بالطب الوقائي، فأنتم تعلمون أن الشرك أول ما ظهر في عهد نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا كان سيدنا نوح أول رسول أرسل ليخرج الناس من الشرك إلى التوحيد. وكان السبب في هذا الشرك هو الموتى والمقابر، فكما يقول ابن عباس في رواية صحيحة عنه ولها حكم المرفوع: إن قوم نوح كان فيهم صالحين، فلما قبض هؤلاء الصالحون صور الناس لهم تصاوير وجعلوها عند المقابر، كانوا يجلسون حولها فيتذكروا أقوال هؤلاء الصالحين، عبدوا هذه التماثيل من دون الله. ومن هنا كان أول سبب في أسباب الشرك المقابر والموت. فلما جاء الإسلام حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ومنع الكل من زيارة المقابر، حتى إذا ما قويت العقيدة في نفوس الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. وهذا الحديث وقع فيه خلاف بين أهل العلم، أقول قديما وحديثا، هل هذا الأمر ألا فزروها يشمل الرجال والنساء، أم أنه يخص الرجال وحدهم ولا يدخل فيه النساء؟ رأينا أن طائفة من أهل العلم قد رأت أن هذا الأمر يدخل فيه الرجال والنساء، وعليه فزيارة المقابر جائزة للرجال وللنساء على حد سواء، وإن كانوا قد قيدوا ذلك بشروط أربعة: أنها إذا أرادت أن تخرج فلا بد من إذن الولي، ثانيا لا يترتب على خروجها فتنة، ثالثا تكون عالمة بأداب الزيارة، رابعا ألا تكون مكثرة من الزيارة، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فقالوا إن لفظ زوارات لفظ مبالغة يحمل على كثرة الزيارة، فلا بأس من الزيارة القليلة. وبهذه الشروط الأربعة أجازوا لها أن تخرج إلى زيارة المقابر. وساقوا على ذلك جملة من الأدلة سمعناها في محاضرة سابقة. جاء فريق آخر من أهل العلم ومنهم شيخنا ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ورأى أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن إلى المقابر، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها فإنما هو يتعلق بالرجال وحدهم، إذ أنه قد جاء ما يخصص النساء فلا يجوز لهن أن يخرجن إلى زيارة المقابر. وقلت لكم أصبح هؤلاء مطالبين بأمرين: الأمر الأول أن يردوا على أدلة الذين رأوا جواز خروج النساء إلى المقابر، والأمر الثاني أن يأتي هؤلاء بأدلتهم والتي تؤكد أن المرأة تخص من الإذن العام وأنه لا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر. في آخر محاضرة التقينا فيها رأيتم كيف رد هؤلاء على أدلة السابقين، وكيف أنهم قالوا إنها لا تصلح لأن تكون دليلا للجواز. ومن أجل هذا أصبحنا الآن نريد منهم أن يأتوا لنا بالأدلة التي تشير إلى منع المرأة من الخروج إلى المقابر، والتي تخص المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزروها. أدلة هؤلاء ثلاثة، وهي التي دار حولها كلامهم. أما الدليل الأول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص النساء بالنهي والتحذير، وبين أن الزائرة تكون ملعونة، وذلك من خلال حديث أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وأخرجه أحمد في مسنده. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات، وهذا اللفظ زائرات وليس زوارات، والزائرة هي التي تحقق الزيارة سواء أكثرت أو أقلت، بخلاف أولئك السابقين قالوا إحنا بننظر إلى لفظ زوارات. هؤلاء يردون عليهم ويقولون لا، جاء التحذير بلفظ زائرات. وأقول هذه رواية موجودة عند أبي داود، موجودة عند الترمذي، موجودة عند أحمد في مسنده. هذه الرواية يقول ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن كما قال أهل العلم من موجبات التحريم، يعني كل فعل وكل قول اقترن باللعن تحطه في بند ايه؟ الحرام ولا الحلال ولا الجائز؟ تحطه في بند ايه؟ في بند الحرام. يبقى كل قول وكل فعل اقترن باللعن، تقول فاعل وكذا ملعون او قائل كذا ملعون، فالقرن باللعن دليل على التحريم، بل دليل على ان الفعل يعد من الكبائر، لأن اللعنة من أشد ما يقع من الله سبحانه وتعالى على العبد، وهو عند أهل العلم أشد من الغضب، أشد من الغضب. ولذلك قضية اللعان، قضية اللعان التي ذكرها القرآن الكريم، تعرفين أي رجل بيرمي امرأة بالزنا يقول لها أنت زانية، مطلوب أن يجيب 4 شهود أو يقام عليه حد القذف، كما قالت سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، اللي يحصل فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ده لو رمى أي امرأة، لو جاء الرجل ورمى زوجته بالزنا هل يطالب بأن يأتي بأربعة شهود كما هو الحكم العام؟ لا. القرآن خص هذه القضية فبين أن الزوجة إذا رمى امرأته بالزنا هو ليس مطالب بأن يأتي ب4 شهود، إن جاء بالشهود 4 فبها ونعمة، وإن لم يأتي لا يعد فاسقا ولا يقام عليه حد القذف كما هو معروف، وإنما عليه أن يستوقفه القاضي. فيقسم بالله 4 مرات إنه صادق وهي زانية، ثم يأتي في المرة الخامسة ويقول ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. هي نأتي بها، فإن وافقته على ما قال أقمنا عليه عليها حد الزنا ورجمت، وإن كذبته فيما قال نقول لا طيب وحلف 4 ترد عليه 4، فهتقسم بالله 4 مرات إنه كاذب وأنها ليست بزانية. طب ما هو قال حاجة 5 ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، هي تقول وغضب الله علي إن كان صادقا. فأصبح الرجل بيقول لعنة الله علي، وأصبحت المرأة بتقول ها غضب الله علي، أيهما أشد اللعن أم الغضب؟ كان هذا هو السؤال المطروح، اللعن أم الغضب؟ أم الغضب؟ ما علي أهل التحقيق؟ اللعن، اللعن. ما عليه أهل التحقيق؟ اللعن. ليه؟ قالوا لأن الجرم في حق الرجل أشد، يعني أنا لما أكذب على واحدة أنها زانية ولا لما هي تكذب وتنفع نفسها الزنا، أيهما أشد؟ فقال أهل العلم جرم الرجل ها أشد أشد. ليه؟ أثبت لها شيئا فظيعا، هي إن نفت فهذا شيء وارد، يعني وارد أنها تقول ما حصلش وتنفع نفسها الزنا، لكن إن أثبت لها الزنا فهذا شيء شديد شديد. ولذلك هتجد إن لما هذه الواقعة وقعت بين هلال بن أمية وزوجته، وجاء هلال بن أمية وأقسم إنها زانية وإنه صادق، وجاء في الخامسة وقال ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، وجيء بامرأة هلال فكذبت وأقسمت بالله 4 مرات إنه لكاذب، وقالت في الخامسة وغضب الله علي إن كان صادقا. وهذا ما قاله القرآن الكريم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها، هو حلف وهي حلفت، من يطلع صادق ومن يطلع كذاب؟ دي مسألة بقى تحولت لمين؟ ها لله رب العالمين، هو حلف وهي حلفت، لكن النبي قال كلمة، قال انظروها. زوجها هلال كان بيتهمها برجل يسمى شريك ابن سمحاء، فالنبي قال انظروها، وكانت حامل وهلال كان بيأكل إن حملها من الرجل ده، فالنبي قال ايه؟ قال انظروها فإن جاءت به أكحل العينين خدل جساقين سابغ الإليين فهو لشريك ابن سمحاء. الواد ده لو ولدته خلاص جه أكحل العينين، عينه فيها سواد، ودي كانت أوصاف شريك على فكرة، فيبقى ابنه. فإن جاءت في عينه سواد أكحل العينين سابغ الإليين، الإليا بتاعته مليانة يعني مدملك كده تخين مش معصعص، ودي كان من وصف شريك خلاص. خدلج الساقين يعني رجليه ملفوفه حلوه كده، مش ملوليه ومكسعه ومعوجه ومعصعصه، لا ودي كانت اوصاف شريك، فهو لي شريك. انا بقول الكلام ده ليه؟ اسمع بقى الصحابه قالوا ايه. قالوا فنظرناها فجاءت به على الوصف الذي كنا نكره. امسك بقى كنا نكره دي، طب هم كانوا يكرهوا ان هي تيجي بالاوصاف مشابهة لشريك ولا مخالفة؟ كانوا يكرهوا انها تيجي بالاوصاف مشابهة لشريك. ليه؟ لانها لو جاءت بالاوصاف مشابهة لشريك تبقى زانية، وهم عندهم يطلع هو كذاب احسن مما هي تطلع زانية، يبقى الزنا ايه؟ يبقى الزنا ايه؟ يبقى الزنا اشد، مش كده؟ ومن هنا رمي الرجل بها بالزنا هو اشد، ومن هنا جاء الاشد في جانبه، يطلع الاشد ايه؟ ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. ومن هنا قال وشوف حتى اللعن أشد من الغضب، أشد من الغضب. فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن زيارتها باللعن وهو أشد من الغضب وهو أشد ما يكون من الله سبحانه وتعالى، فاقتران اللعن بهذا الفعل دليل على شدة بغض الله له، دليل على شدة تحريمه، دليل على أنه من الكبائر. خلاص. وهذا الحديث كما قل ما فرق بين المكثرة وبين المقلة، بل جاء بوصف التقليل زائرات. لكن بيبقى كلام، هناك من خرج فاعترض على هذه الرواية التي جاء الحديث فيها بلفظ زائرات وضعفوها. ضعفوها ليه؟ أنا أقول كلام علمي سريع كده بس عشان تبقى فاهم. الرواية دي كما سمعت قالها عبد الله بن عباس مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس بيقول فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الذي حدث عن ابن عباس تابعي يكنى بأبي صالح واسمه باذان أو باذام على اختلاف بين أهل العلم، وأبو صالح وهو باذان أو باذام هو كان مولى لأم هاني بنت أبي طالب، يعني كان خادم ليا كان عبدا فاعتقد. خلاص. هذا الرجل وهو أبو صالح الراوي عن ابن عباس وقع فيه خلاف بين أهل العلم في تجريحه وفي تعديله، فهناك من أهل العلم من جرحه وهناك من أهل العلم من عدله. الكلام كده واضح؟ الذين مالوا إلى تجريحه حكموا على روايته بالضعف، والذين مالوا إلى تعديله حكموا على روايته بالصحة. ومن هنا ستجد أن ابن تيمية عليه رحمة الله قد صحح هذه الرواية وصحح روايته عن ابن عباس في مجموع فتاويه، وهو يتكلم عن حكم خروج النساء لزيارة المقابر، فساق ابن تيمية هذا الحديث وهو يرى أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن إلى المقابر، وحكم على هذا الحديث بالصحة. سبقه في ذلك الترمذي عليه رحمة الله، فحينما أخرج هذه الرواية قال وهذا حديث حسن، فحكم على هذه الرواية بالحسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح. كذلك العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله وهو يحقق أحاديث أحمد ذكر هذه الرواية وقطع لها بالصحة، وقطع لها بالصحة. جاء شيخنا الألباني عليه رحمة الله وحكم على هذه الرواية بالضعف، فذكرها في ضعيف سنن أبي داود وذكرها في سلسلته الضعيفة. وبالطبع شيخنا الألباني عليه رحمة الله علامة وله باع، ولكن كل يخطئ ويصيب، وأنا أعتقد أنه قد جانبه الصواب في هذه المسألة، خاصة وأنه لم يقف على كلام ابن تيمية فلم يتعرض له ولم يذكره أصلا، وإن كان قد تعرض لما قاله الترمذي وتعرض لما قاله شيخنا أحمد شاكر، ولكن لم يعلم ولم يقف على ما قاله ابن تيمية في هذه الرواية، وقد قال فيها ابن تيمية كلاما طويلا عريضا بين فيه أن قول الذين عدلوا هذا الراوي مقدم على قول من جرحوه، ولذلك قال ابن تيمية فأقل ما يقال في حديثه أنه حديث حسن، وهذا ما ذهب إليه الترمذي علامة عصره حينما ذكر هذا الحديث في جامعه وفي سننه وفي سننه. وعلى هذا فليس الراجح كما ينخدع بعض القراء ضعف هذه الرواية كما ضعفها شيخنا الألباني عليه رحمة الله، ونسأل الله أن يغفر له ذلك. وإنما الراجح تحسين هذه الرواية كما ذهب الترمذي، وتصحيحها كما ذهب ابن تيمية إلى ذلك عليه رحمة الله. فإياك أن تقف فحسب مع كلام شيخنا الألباني في كتاب الجلائز أو في سلسلته الضعيفة، فهو كلام يحتاج إلى كلام، وقول يحتاج إلى قول، والراجح هو ما ذهب إليه ابن تيمية، ومن قبل كما قلت الترمذي، ومن بعد العلامة أحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله، ومنهم شيخنا الألباني، نسأل الله أن يتغمده برحمته. وعلى هذا في هذه الرواية صالحة في هذا الباب، ويصح بها الاحتجاج والاستدلال على عدم جواز خروج النساء إلى المقابر، على عدم جواز خروج النساء إلى المقابر. وأما الرواية الثانية فهي رواية أخرجها ابن حبان، وأخرجها بعض أصحاب السنن ومنهم أبو داود، وأخرجها أيضا أحمد في مسنده. هذه رواية من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني جعلناه في القبر، يعني دفناه. فيقول: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا. فلما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم باب بيته وتوسط الطريق، خلاص رجع وقرب من البيت وبقى قدام الباب وبقى في وسط الطريق، إذا نحن بامرأة مقبلة. فلما دلت، امرأة جاية، فلما دلت فإذا هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلع مين؟ فاطمة بنت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ جاء منين؟ وده شأن لكل أب، بنت برة وجهالة سألكت فين وجاء منين؟ من أين أقبلت؟ فقالت: كنت أعزي آل فلان في ميتهم. الناس اللي الصحابة راحوا دفن الميت ده، ها هي راح تعمل بقى تعزيم: كنت أعزي آل فلان في ميتهم. وهذا دليل على أن المرأة تذهب لتؤدي واجب العزاء، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، تخرج لتؤدي واجب العزاء طبعا بالشروط والقيود والآداب المعروفة، مش تروح عشان تصرخ لها صرختين ولا تقطع لها جلبيتين ولا هذا الكلام، يعني أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. فخروج العزاء أمر جائز لا شيء فيه. فيتقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أعزي آل فلان في ميتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى، لعلك بلغت معهم الكدى. ولذلك راوي هذا الحديث ربيعة بن سيف وهو تابعي، سئل: ما المراد بالكدى؟ قال: المقابر. مراد بالكدى ليه؟ المقابر. وكدى في لغة العرب جمع كدية، والكدية في لغة العرب صخرة الصماء الشديدة. ولذلك اللي بيقرأ منكم حديث الخندق، غزوة الخندق، جابر بن عبد الله وما بيحفروا الخندق بيقول: ونحن نحفر الخندق، حديث البخاري، عرضت لنا كدية، هم بيحفروا عرضت لنا كدية، طلعت لهم صخرة شديدة. ولذلك هو بيقول: فلم تعمل فيها معاولنا. لم تعمل فيها يعني ايه؟ يعني ما كسرتش، ما عملتش فيها، ما اطلتش فيه. فلم تعمل فيها معاولنا، فاستعنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. استعنا بمين؟ ولذلك أخذ المعول بسم الله الله أكبر، ضرب انشطرت عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الشاهد معي عرضت لنا إيه؟ كدية. الكدية الصخرة الشديدة. المقابر كانت تسمى كدى كما يقول أهل العلم، ذلك لأن المسلمين اختاروا مقابرهم في مناطق صحراوية شديدة صماء، كما هو الحال البقيع. اللي راح منكم البقيع يعرف ان البقيع ارض رملية، ارض صحراوية مش ارض طينية. والنبي اختار عليه الصلاة والسلام المقابر لتكون في الكدى، اي في الارض الصلبة الشديدة، حتى تتحقق فيها السنة. وانا لا ادري تعلمون هذا او لا تعلمون، ان القبر اما ان يكون شقا واما ان يكون لحدا، اما ان يكون شقا واما ان يكون لحدا. الشق تقعد تحفر 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 خلاص لحد ما توصل لمكان تحته وتحطه وتهيل عليه التراب. اللحد اللي تحفر 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 وبعدين تروح داخل في اليمين كده حته تحت تعملها زي فتحه زي طاقه علشان تحط فيها الميت على جنبه اليمين متجها الى القبله، ده اسمه لحد. خلاص عامل بالانجليزي زي حرف ال، او لما حضرتك تجيب ستة، عارف ستة، خلاص وتقلبها وتخلي الشرطة بتاعتها دي بصة اليمين كده، هم كانوا يعملوا كده، ينزلوا كده ويخشوا كده، اسمه ايه؟ لحد. اللحد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. ما تيجي تدفن كافر شقله ارميه، خلاص طخ طخ وارمي. هتيجي تدفن مسلم ان شاء الله، فالسنة ان احنا نعمل اللحد ده. هذا اللحد لا يتيسر في الارض الطينية، ما ينفعش. فلو جيت في ارض طينية ونزلت وجيت تفتح من تحت، اللي فوق هيحصل له ايه؟ هينهال، هيقع هيقع، ما يمسكش نفسه الا اذا كانت ارض ايه؟ ارض صلبة، ارض صلبة. فالنبي سن لينا اللحد. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وقالوا طيب نشق ولا نلحد مع النبي، بقى نعمل ايه؟ نشق ولا نلحد؟ هو هيدفن في حجرة ام المؤمنين عائشة، مش هيخرجوا بيه الى مقابر المسلمين، لا ده داخل الحجرة. طيب نشق له ولا نلحد له؟ وهو اخبر فقال ان الانبياء يقبرون حيث يموتون، فالدفن حيث مات. هو قبض ومات في حجرة ام المؤمنين عائشة. طيب نشق له ولا نلحد له؟ خلاص. ولذلك في وفاة النبي حدثت امور كثيرة جدا عجيب عليه الصلاة والسلام، فقالوا احنا نرسل للاثنين، عندهم واحد متخصص شق وواحد متخصص لحد، فأيهما سبق فهذه إرادة الله له. فجاء اللاحد اللي وصل الأول. مين اللي بيلحد؟ اللي بيلحد. زي ما اختلفوا، زي ما اختلفوا لما نيجي نغسله، معروف لما بيغسلوا الميت بيجردوه من ثيابه. طب بيجرده ولا نغسله بملابسه؟ والله أم المؤمنين عائشة بتقسم، فسمعنا صوتا ينادي لا تجردوا، اوعوا حاشا الله ملابسه، لا تجردوا. فغسلناه عليه ملابسه عليه الصلاة والسلام. فكان مما اختلف في قضية الشق واللحد، فقدر الله سبحانه وتعالى النبي له اللحد. وهذا كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حياته، فاختار لهم المقابر في الكدى، ولذلك كانت تسمى بالكدى، يعني بالأرض ليه؟ الأرض ليه؟ الصلبة، بالأرض الصلبة، حتى يتحقق فيها اللحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فاطمة، لعلك بلغت معهم الكدى وتكون خرجت مع الناس ورحت المقابر. فقالت يا رسول الله وكيف أبلغ الكدى وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، شوف بينها وبينعن وكذا 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 وكذا، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت بلغت معهم الكدى فلن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، اللي هو عبد الله عبد المطلب، عبد المطلب. فقال لها العلم انظر النبي ايش بيقول لها، لو كانت راحت المقابر ما كانت تدخل الجنة حتى يدخلها عبد المطلب جد ابيك، جد ابيك. طيب وعبد المطلب هيدخلها ولا مش هيدخلها؟ هيدخلها ولا مش هيدخلها؟ بس بيجيبوا راجل خرفان كده تعبان في مخه شويه، بيجيبوه دكتور مذكر في القناه الثامنه ولا السابعه واخد بالك، وكان في محاضره سابقه عمال بقى ابو طالب هيخش وعبد المطلب هيخش وام النبي هتخش وابو النبي هيخش، وقعد يقول كلام محتاج يخش بعديه مصحه نفسيه، مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه والعقليه. فالسؤال هنا هيدخل ولا مش هيدخل؟ معروف أن عبد المطلب من أهل الفطرة، أليس كذلك؟ يعني يعني مات قبل أن يأتيه رسول، مش كده ولا إيه؟ هو كان النبي بعث، طب أبو طالب داخل جهنم، دي مسألة ما فيها شك، ما فيها كلام، بخلاف ما قطع هذا المعتوه في التلفاز وحديثه في صحيح مسلم انه في ضحضاح من النار وهو اخف اهل النار عذابا، وحديثه في الصحيحين لما مات ابن علي رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابه اجمعين جه وقالها للنبي باللي فيه قد مات عمك الضال، ضال لانه مات ايه؟ كافر، خلاص مساله معروفه، فمات كافرا دي مساله معروفه. لكن عبد المطلب من اهل الفطره لا تستطيع ان تقطع له ها بنار ولا تقطع له بجنة، لأهل الفطرة في الآخرة لله معهم موقف أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هيجرى لهم اختبار، فمنهم من سوف يدخل ومنهم من لم يدخل، إذا أمرهم مفوض لمين؟ لله بقى. فالسؤال عبد المطلب هيخش؟ هتقول لي الله أعلم. طيب هناخد فرض لو دخل، لو دخل يكون من السابقين ولا من المتأخرين؟ باتفاق من المتأخرين، لأن السابقين إلى الجنة لهم شرائط معينة، منها أن يكون ميت على توحيد وإسلام، خلاص ماشي. ومن هنا قال أهل العلم إن النبي قال لها لن تدخل الجنة حتى يدخل جد أبيك، هذا يعني أنها زي ما البعض فهم أنها تخلد في النار وتبقى كفرة، فعبد المطلب لا نقطع له بخلود ولا بكفر، مش كده؟ بل العقل بيقول العمر ما كان خروج المرأة إلى المقابر كفر يوجب الخلود في النار، عشان لا تقعدي أبو طالب مخلد في النار وأنت مخلدة معها، حد يقول كده أبدا؟ حد يقول كده أبدا؟ خروج المرأة وإن عد فسقا وإن عد كبيرة إلا أنه لا يعد إيه؟ كفرا، أليس كذلك؟ حد شيء يقول أبدا إلا إن خرجت إلى المقابر صارت إيه؟ صارت كافرة، لا يستطيع أحد أن يقول هذا أبدا. ومن هنا قال أهل العلم في تفسير ذلك إن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى يدخل جد أبيك أنها ستحرم الجنة العالية، وانتوا عارفين ان الجنة جنان، مش كده ولا ايه؟ فأهل التوحيد الخالص وأهل ترك الكبائر سيكونون في أعلى الايه؟ في أعلى الجنة. أبو طالب حتى وإن دخل، عبد المطلب حتى وإن دخل الجنة لن يكون في أعلاها، أدي واحد، فيبقى مش هتبقى في أعلى الجنة. اثنين، ولن يكون من السابقين، وعلى هذا فهذا يعني أن خروج المرأة إلى المقابر كبيرة تحرمها أعالي الجنة وتؤخرها في دخول الجنة، إذ أنها ستعرضها لحساب، فلن تكون من الذين سيدخلون الجنة دون سابقة حساب وعذاب. ده المعنى، وصل لك كده المعنى بقى؟ وصل لك كده المعنى؟ فمن هنا قال أهل العلم هذا تهديد وتشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في خروج النساء إلى المقابر. وهذا كلام موجه لسيدة نساء أهل الجنة، ها، للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. خرج من أهل العلم من قال إن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وأيضا أخذوا هذا جريا على ما قاله شيخنا الألباني عليه رحمة الله. فشيخنا الألباني ضعف هذا الحديث. لماذا؟ هذا الحديث في سنده ربيعة بن سيف، وهو الراوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وربيعة هذا أيضا اختلفت فيه كلمة علماء الجرح والتعديل، فهناك من عدله وهناك من جرحه خلاص. أنا قلت لكم أو قلت لإخوانكم، وهذه كلمة سأقولها سريعا وإن كانت علمية ولكن ينبغي أن تعلموها، كثير من الرواة يجي راوي يطلع جماعة من العلماء لا يرتضوه فيبقى اسمهم جرحوه، ويخرج جماعة من العلماء فيعدلوه ويقبلوه فيبعدلوه، أيهما يقدم؟ الجرح أم التعديل؟ خلاص. معروف عند أهل العلم الجرح يكون مقدما إذا كان معللا ومبررا، يعني إيه؟ أنا هضرب مثال سريع ومع ذلك أقول الكلام اللي لازم أقوله. خلاص. يجي محمود أهو قاعد قدامي، اثنين ثلاثة منكم أسألهم عن محمود يقولوا وحش، واثنين ثلاثة يقولوا حلو. اللي قالوا عليه وحش اسمهم جرحوه، واللي قالوا عليه حلو اسمهم عدلوه. الثلاثة اللي قالوا عليه وحش عدول، والثلاثة اللي قالوا عليه حلو برضو عدول، يعني بتضلش تقول دول كذابين ودول صادقين. خلاص. الاثنين ممن تقبل شهادتهم. خلاص. أصدق مين؟ عندنا قاعدة بتقول اللي بيعدل ما نقولوش ليه، يعني اللي قاله محمود حلو مش لازم نقول لهم ليه، لان حلو دي لاسباب كتير قوي، لكن اللي يقول وحش لازم يقول لي ليه. وعشان كده عندنا قاعده بتقول ان الجرح لابد وان يكون معللا مبررا. قلت لي وحش قول لي وحش ليه، ايه بقى عيبه؟ قول لي بقى العيب. فان لم يذكر اهل التجريح عله وعيبا قدم كلام اهل التعديل، يبقى الاصل التجريح مقدم بس لازم يكون ايه؟ مبرر. مفيش تبرير يبقى التعديل يقدم. كذلك الامر لو كان التجريح مبررا، لا يقبل. يعني في ناس تقول وحش وبعدين يقول لك ليه، بس ليه دي ما هياش مقنعه في تعبيري، مش معتبرة عند أهل العلم. زي ما ايه؟ بعضهم مثلا رد حديثا لرجل وقال فيه فلان يرد حديثه، ليه؟ قال رأيته يركب برزونا. البرزون فرس قصير القوائم، تلاقي منه في تركيا قصير القوائم كده. خلاص. ليه مشية، فاللي بقاعد عليه يبقى بيتبخطر كده، فبتدي نوع من انواع الكبر. خلاص. فلما يجي صاحبنا يقول انا مش هقبل حديث محمود، وده حصل اهو. ليه؟ قال انا عندي السبب. ايه هو السبب؟ قال انا شفته بيركب برزاون، فالبرزاون خليه ماشي يعمل كده خلاص، فانا اعتبره متكبر مش اقبل حديث. ده كلام مقبول ولا؟ ولذلك اهل العلم ولا اعتبروه ولا بصوله ولا قالوا كلام فاضي، في تعبير كلام فاضي كده، كلام فاضي كلام فاضي كلام فاضي خلاص. هو النبي حرم ركوب البرزاو؟ حرم. كاره ده عمر، سيد عمر مالك يا برزاولا خلاص ماشي، لكن ليس هناك نهي وليس هناك تحريم عشان نقول رجل خرق النهي وقع في التحريم، اذا ده تعليل غير مبرر. واحد تاني يوم يجي يقول لك في سند الحديث فلان فمش هقبل الحديث، ليه يا حبيبي؟ يقول لك سمعت الغناء يخرج من بيته. أعد على البيت اللي هو ساكن فيه فسمع غنى خلاص، فسمع غناء، ده مبرر يقبل؟ لا. ليه؟ لأنك ما دخلتش عليه لقيته هو بيغني أو الغناء في بيته، انت سمعت الغناء طالع من البيت، ما يمكن يكون جاي من عند الجيران، مش كده ولا ايه؟ ممكن؟ ممكن؟ خلاص انتهت. ممكن. ممكن. أنا أضرب لك مثال مثلا، أنا جالس مرة في سيارتي وبعدين طلع جالي تليفون قالوا لي افتح لندن واسمع اللي بيتقال فيها خلاص، ففتحت الراديو وحولت على محطة لندن عشان اسمع اللي كان بيتقال فيها خلاص. جايبين واحدة خرقاء شمطاء نوال السعداوي دي عمالة تخرف وبتقول كلام، فلو يسمع فهي بتتكلم كده يروحوا جايبين لك حاجة اسمها فاصل، الفاصل ده يروحوا عاملين فيه شوية ايه؟ مزيك. طب اول ما يعملوا مزيك ده اعمل ايه؟ كسر التسجيل ولا اعمل ايه بقى؟ ولا كسر الراديو ولا اعمل ايه؟ فراحت معدية شوية المزيكة دي. لو واحد بقى معدي هيقول لك ما تسمعش للراجل ده تاني، انا سمعته بيسمع مزيكا. ده صح؟ ده صح؟ ده صح؟ مش صح، ده غير مبرر وهذا كلام غير سليم بالمرة، فهذا جرح غير مقبول، هذا جرح غير مقبول بأي حال من الأحوال، مش مقبول، كلام مش مقبول. فلابد أن يكون الجرح مبررا وبعدين إيه بقى؟ ومعللا، تعليل يقبل، لو ما كانش يقبل خلاص. كذلك الجرح نوعين، في جرح يسقط الراوي ويسقط روايته، وفي جرح لا يسقط الراوي ولا يسقط روايته وإنما ينزل حديثه من درجة الصحة إلى درجة الحسن. كلام كده واضح؟ كلام كده واضح؟ تعالى طبق هذا الكلام. وأنا بقول كل الكلام ده ليه؟ لأن طبعا شايف أنا أقول كلام مقفول، وبعدين إخواننا بقى اللي بيقرأوا وعندهم كتب شيخنا الألباني يروح يرى ويقول لك الشيخ صحح حديثه الألباني مضعفه ازاي يعمل ده والحديث ضعيف، ويقعد بقى يمسك ربابة ويجيب الثلاثة لمزتي ويقول له تعالى أنا مسكت عليه غلطة، بص يعني الحديث ده تعديل. لا ما تخافش، الشيخ بيذاكر كويس، لما بيجي يقول حاجة ما بيقولش حاجة غير هو فاهم بيقول إيه خلاص. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل اني هذا الحديث كما قلت في سنده ربيعة ابن سيف، وربيعة ابن سيف اختلف فيه كلام اهل العلم، اختلف فيه كلام اهل العلم، واقصد علماء الجرح والتعديل، منهم من ضعف ومنهم من ها ومنهم من يعني عدل فيه. مش عايز اقول لك بقى يعني اقرأ بحث جميل وطويل قالوا العلامة احمد شاكر عشان ما طولش بقى اخش في كلام اكاديمي كتير واتعب اللي قاعدين، بحث طويل قالوا العلامة احمد شاكر في التعليق على هذا الحديث خلاص، هتاخد منه ان النسائي صحح هذا الحديث، النسائي صح هذا الحديث، ابن تيمية صحح هذا الحديث، ابن القيم صح هذا الحديث، المنذري في الترغيب والترهيب صح هذا الحديث، الحاكم صح هذا الحديث، الذهبي صح هذا الحديث. تفتكر العالم دي كلها كده بقدرها. شو بقول ايه بقدرها؟ يعني كده بتلعب مش فاهمه صحته من فراغ؟ استحاله استحاله. شيخنا الالباني الله يرحمه ضعف وقبل فيه ورجح فيه قول من ضعفوه. ولكن كما قلت علامة احمد شاكر عامل بحث طيب قوي. البحث انا بعتبر خلصته في كلمتين قالهم الحافظ المنذري الله يرحمه. قال وربيعة بن سيف هناك من جرحوه وتجريحه لا ينفي عن حديثه الحسن. كلام كده واضح؟ يبقى التجريح ده ينزل منه بس ما يسقطش ايه؟ ما يسقطش حديثه، يخرج الحديث من درجة الصحيح إلى درجة الايه؟ الحسن. وده كلام يطول شرح. هذا سمع لك البحث اللي قاله أحمد شاكر الله يرحمه بالكلمة والحرف. وعلى هذا عد هذين الحديثين في الجنائز الذي ذكرته آنفا. وهذا الحديث أنا بعتبر أنهم من زلات شيخنا الألباني الله يرحمه، ويقبل فيهما كلام غيره، وخاصة شيخه وشيخي وشيخنا ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع فتاوي. لما تقرأ في المجلد 24 في مجموع الفتاوي صفحة 350 بقولها بالله دور، اقرأ ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله. اقرأ في تخريج هذا الحديث في بحث طويل عريض عمله في هامشين في صفحتين. العلامة أحمد شاكر استقصى الكلام في هذا الموضوع عليه رحمة الله. الذهبي علامة عصره يعني وافق الحاكم في تصحيح هذا الحديث، وإن كان الحاكم وقع في يعني خطأ، هو صح هذا الحديث وخطأ إن قال هو يعني ربيعة بن سيف من رواة الشيخين، وهو ليس من رواة الشيخين، لكن نتفق معه في الأولى في التصحيح، ونختلف معه في هذه الزلة أنه قال إنه من رواة الشيخين وليس من رواة الشيخين. الخلاصة أن هذا الحديث من الأحاديث التي ثبت أيضا حسنها، والحسن نوع من أنواع الصحيح، وهو عمدة في هذه القضية يبين عدم جواز خروج النساء للمقابر. الرواية الثالثة والأخيرة والتي دار عليها كلام المانعون ومنهم ابن تيمية وأنا منهم، قلت لكم فيما مضى أنا تيمي في هذا، وهي رواية أم عطية، وهي رواية موجودة في الصحيحين وفي سائر كتب السنة في البخاري وفي مسلم ويكفيها هذا. أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. خلاص ابن تيمية قال ايه بقى؟ قال هناك امر عام باتباع الجنائز، وروايات بتبين ان من حق المسلم على المسلم خلاص انك تتبع جنازاته. هذه على العموم. ومع هذا استثنى النبي النساء فنهى النساء عن الخروج، ده كلام ابن تيمية، عن الخروج لتشيع الجنائز. ولو قلت تلاقي الكلام ده فين وبكرر في مجموع الفتاوي في المجلد 24 خلاص، تقرأ في صفحة 350 ما قبلها وما بعدها خلاص. فابن تيمية بيقول ان النساء نهينا عن الخروج خلف الجنائز مع انها من الواجبات على الرجال، ادي واحد. اثنين، ومع انها من حق المسلم على المسلم. ثلاثة، ومع انها يرتبط بها الصلاة والدفن. خروج ورا الجنائز عشان نعمل ايه؟ هنصلي وبعدين هنشيع وندفن. ومع هذا النبي نهى النساء ما تطلعوش خلاص، مع انه بكرهه بقى هيترتب عليها صلاة وتشييع. ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ والفضل المقترن بالصلاة والتشيع فضل يعني لا يدانيه فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة فصلى عليها فله قراط، فإذا شيعها حتى تدفل فله قراطان. قيل: وما القراط؟ اللي يخرج حيمشي ورا الجنازة الشاعة لحد ما يصلوا بقى له قراط، ها هيكمل والشاعة لحد ما تدفن بهم قراطين. القراط يطلع قد ايه؟ كجبل احد. شوف تاخد حسنات قد ايه جبل احد. كم مرة بقى؟ مرتين، مرة على الصلاة ومرة على تشييع الجنازة والدفن. ومع هذا نهيت المرأة عن ذلك. قال: فخروجها بعد ذلك للمقابر من باب أولى. قال: يا أخي منعت مما فيه قراطات، هطلعها بعد كده ليه؟ هطلعها بعد كده ليه؟ فخروجها إلى المقابر من باب أولى. طبعا ابن تيمية صاحي مش نايم، وما أدراك ابن تيمية. فالبا وقد يقول قائل، ثم يطلع واحد يقول: هي نهيت عن الخروج مع الجنازة لأن المصيبة قد تكون حديثة فيكون جزعها شيء وارد وشديد. فعايز يقول ان في ناس هتطلع تقول لك: بس مو النبي قال كده عشان ايه؟ الميت بتاعها يبقى لسه ميت، فممكن تشرخ وتصوت والجزاء هيبقى شديد وكذا 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 وكذا. لكن وبيح لها الزيارة بعدين بتبقى العملية عندها ايه؟ هديت. هو عايز يقول ان في ناس هتقول كده. فضل قل لابن تيمية عليه رحمة الله، قال ان هذا اعتراض قد يرد لبعض الناس بيقول هذا الكلام. ابن تيمية بيقول: حال المرأة هو حال المرأة، وهذا كلام قاله غيره من اهل العلم. فتقرأ ما نقله صاحب عون المعبود في شرح سنة لأبي داود عن كثير من أهل العلم في هذا. قالوا: إن حال النساء يختلف عن حال الرجال، وهذا شيء يقوله الواقع، ومهما بعدت أو قربت فحالها واحد. زي ما محتمل إنها تصوت مع الميت النهاردة، محتمل إنها برضو تعايط وتصوت تبهدل الدنيا لو راحت له بعد السنة برضو. بيحصل. فحال النساء لا يختلف، بيحصل. ولأجل هذا قال ابن تيمية: فما خروج النساء إلى المقابر حتى وإن طال البعد وارد فيه الجزع، ووارد فيه الفتنة، ووارد فيه سوء الأدب، ووارد فيه ما لا يرضي الله. ولأجل هذا كانت العلة بمنعهن، كانت العلة من منعهن. هكذا يقول أهل العلم. ومن هنا رجح هؤلاء، وأنا معهم لما ذكرنا آنفا، أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن إلى المقابر بأي حال من الأحوال. وإذا أرادت المرأة لميتها خيرا فيكفيها أن تستغفر له وأن تدعو له بخير، وهي في بيتها، وسيصل إليه إن شاء الله وقدر. أجيب سريعا عن هذا السؤال، وطبعا لعلة في نفس وتقول يجاوبش على سيرة فعل السؤال ده. طبعا واحد من اللي قاعدين بص لقى في ايدي دبلة، فقعد يقول لي بقى ايه حكم لبس الدبلة. يا سيدي، يعني ان اردت مصحا فجزاك الله خيرا، وان اردت تجريحا فسمعك ما يرضيك. العمر ما لبست دبلة. انتوا مش معاشريني؟ عمرك شفتني لابس دبلة؟ يا ابني الدبلة غير مرفوضة اصلا. يعني تعيش تلبس دبلة فضة او اي فضة تلبس، هذا غير مرفوض، لان ليس هناك بيانها عن لبس الورق الفضة يعني لا يعني الذهب. لكن لبس الدبلة بنية، هنا المسألة بقى بتختلف. الزواج يعني انت راح تعمل ده من مراسم الزواج، هذا هو المرفوض شرعا، هذا هو المرفوض شرعا. ولذلك النوايا هنا هي اللي بتفرق. هي اللي بتفرق. زي بيجي واحد مربي شعره وواحد مربي شعره، وواحد مربي دقنه وواحد مربي دقنه، واحد بيبقى له أجر والتاني عليه وز، واحد بيبقى له الجنة والتاني بيبقى له النار، والفعل واحد. ايه الفرق بينهم يا حلم؟ ايه الفرق بينهم يا حلم؟ النية. واحد بربي شعره وتيجي تسأله يقول لك والله زي ما النبي عمل، والنبي كانت له جمة وشعره إلى منكبيه وأنا بتأسف رسول الله جزاك الله خير. واحد بربي شعره عشان يقول هي وبي ويبقى زي مش عارف ايه، عارفهم انت الاثنين واحد، وما تحطش الاثنين في بوتقة واحدة تحكم عليه حكم واحد. واحد مربي دقنه يا لسه قارئ خبر الممثل الخربان التعبان ده اللي اسمه يحيى الفخراني، وبكره هيبقى له معايا كلام قد كده، مربي لحيته تقول له جزاك الله خيرا وحققت السنه، ده كلب وبقولها بملء فيه، واطي وبقولها بملء فيه. ليه؟ جايبين له خبر في جريده، واخد بالك؟ عشان تعرف بقى هو مربي ده انه ايه؟ الكلب بيصور مسلسل بعض احداثه مش عارف في الدنمارك، وبعدين كاتب شكوى بقى موديها رئيس الجمارك عشان يحاكم واحد في الجمارك. ليه؟ لانه لقى معاه ثلاث ازايز خمره، اللي مربي ده قاله ده شال ثلاث ازايز خمره، مش تفهم مربيها ليه بقى؟ واخد بالك؟ فموظف في الجمرك ملتحي اهو، ده ملتحي وده ملتحي، شوف بقى الفرق بين الاثنين. واحد جاي شايل ثلاث ازايز خمره، يبقى ده ملتحي ايه؟ على سنة ديمس روسس ومش عارف ايه، واخد بالك انت؟ اه خلاص. تاني اللي في الجمارك ملتحي، اعرف ملتحي ليه بقى؟ فلما لقى معاه ثلاث ازاز الخمره رفض انه يدخله بيهم، وحكم عليه انه لازم يرميهم في قلب الميه. فطبعا الملتحي الفاسد ده وقع يحيى في غلط، كاتب في الجريده بيقول باي قانون يمنعني؟ ما اعرفش ان ده قانون ربنا، مش عارف قول بأي قانون يمنعني، وأنا بحيل لمدير الجمارك يتخذ معاه إجراء، وأنا عارف إن الراجل ده متشدد وقبل كده رمى خمرة الناس قد كده، ليه دي الخمرة حلوة؟ حلوة. فتاخدهم الاثنين في بوتقة واحدة؟ ما تاخدهمش الاثنين في بوتقة واحدة أبداً. فأنت ما شفتنيش لما رحت اتجوزت رحت ملبس مراتي دبلة ولابس دبلة؟ لا ما عملتش كده يا أخوي، فأنا عارف الشرع في إيه. لكن لما جه اخ كريم فاضل من المملكه العربيه السعوديه وجايب لي دبله فضه ورحت حاططها في ايدي، ده حرام؟ ما تاخدش كل حاجه زي بعضها، ما تاخدش حاجه كل حاجه زي بعضها. بس كنت انت مش فاهم، فانا فاهم وعارف الغلط من الصح، ماشي؟ فانا مش لابسها عشان مراتي حكم عليا يا حبيبي، ولا عشان اتجوزت، ما انا بتجوز بقالي مش هقول لك، واخد بالك؟ عمري ما كان في ايدي دبله. خلاص اخ جاب لي هديه جزاه الله خير ولسان، فيما يمنع شرعا؟ سمعني صوتك بقى، ما بقالكش حس، جزاك الله خير. ان شاء الله حديثنا هذا الحديث الطويل الحمد لله رب العالمين، طبعا بهذه المحاضرة يعني قد انتهينا من الوقوف مع ما جاء فيه من احكام. بداية من يوم الخميس القادم وانا بين امرين، طبعا احنا كنا بنفصل هنا سورة الاعراف وتوقفنا، فهل نستكمل ولا نمسك بصورة اخرى من اولها؟ يعني انا بس سؤال بالراحة، بس انا هسمع والله، خلاص ما انا مش مستبد، انا بسألك لان انت اللي بتسمع، والاثنين خير، ده قرآن وده قرآن، فانا كنت عايز افسر سورة القصص من اولها لان كنا هنفسرها في مسجد وربنا ما ردلهاش، خلاص فاقول او مرلناش، فاقول اني ممكن نستكمل الاعراف، ممكن، وممكن نبدا من اول سوره القصص، ممكن، اللي عايزنا نستكمل الاعراف. طيب واللي عايزنا نبدا في سوره القصص؟ لا الاعراف موافقه، خلاص الاعراف، خلاص اللي يحكم للاغلبيه، الحكم للاغلبيه، نعم بس الحكم للاغلبيه، طب ما احنا كنا احنا زمان ليه؟ خلاص فيبقى ان شاء الله تعالى، انا عارف احنا وقفنا فين، من اول ما وقفنا من الاعراف هنبدا يوم الخميس القادم، لكن انا بقول عشان برضو مبقاش في زعل، ان الخميس القادم احتمال، بقول احتمال اكون على سفر، ولو كنت هبقى على سفر هتعرفه من اول يوم الحد، مش هبقى موجود خلاص، احتمال اكون على سفر. فان كنت على سفر هتختاره وهتعرفه، وما كنتش وهعلم ان شاء الله بليه، ما كنتش على سفر يبقى ان شاء الله اكون موجود معك من يوم الخميس القادم، كنت على سفر من يوم الحد اللي قال لي بحضره معانا من اول الاسبوع هيلاقوني مش موجود خلاص. ف ويبقى نبدا الخميس اللي بعديه ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.